إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، أحييكم أطيب تحية في مستهل الساعة الثانية من برامجنا، وأقدم لحضراتكم موجز الأخبار العراقية. ذكرت مصادر وزارة الخارجية الروسية الأربعاء أن موسكو سوف تناشد بغداد استئناف التعاون مع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة، وذلك خلال الزيارة التي سيقوم بها نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز إلى روسيا في الأسبوع القادم. ونقلت وكالة فرانس بريس عن هذه المصادر أن موسكو ستحاول إقناع بغداد بالموافقة على عودة المفتشين الدوليين مقابل تعليق العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة. السفير العراقي لدى روسيا مزهر الدوري صرح بأن محادثات عزيز في موسكو سوف تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وحل المسألة العراقية. دعت بغداد الأربعاء إلى فتح ما وصفتها بصفحة جديدة في العلاقات بين الدول العربية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن صحيفة الثورة الناطقة باسم حزب البعث الحاكم أن الوقت حان لمراجعة العلاقات العربية العربية، كما آن لنا أن نطوي صفحة الماضي ونفتح صفحة جديدة من أجل فلسطين، وحرصا على الأمة العربية في حاضرها ومستقبلها بحسب تعبيرها. الوكالة أشارت إلى أن صحفا رسمية أخرى عكست هذا الموقف في الوقت الذي يتوقع أن تستقبل بغداد أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى بعد غد الجمعة. نفى بيان مشترك أصدره الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني الأربعاء، نفى بشدة ما وصفت باتهامات استفزازية ولا أساس لها من الصحة، بأن ضربة أمريكية محتملة ضد العراق قد تؤدي إلى إعلان دولة كردية مستقلة في شمال البلاد. ونقلت وكالة فرانس بريس عن البيان تأكيد التزام الفصيلين الكرديين الرئيسين وحدة أراضي العراق وسيادته الإقليمية مع حل ديمقراطي وفدرالي للمسألة الكردية بحسب ما نقل عنه. الوكالة ذكرت أن صدور البيان تزامن مع زيارة رئيس الوزراء التركي بولند إيجيفيت إلى واشنطن، حيث يتوقع أن تتناول محادثاته القضية العراقية. أفادت أنباء بأن السفير الأمريكي في الأمم المتحدة جون نيجرو بونتي سيقوم بزيارة إلى دمشق الأسبوع المقبل للبحث في سبل التعاون في مجلس الأمن الذي احتلت فيه سوريا مقعدا لها. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن البعثة الأمريكية إلى الأمم المتحدة أن نيجرو بونتي سيقوم أيضا بزيارة مصر ولبنان وإسرائيل والأردن، حيث سيجري مشاورات في شأن عدد من القضايا بينها تعديل العقوبات الدولية على العراق. إلى هنا ينتهي موجز الأخبار العراقية، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء. إذاعة العراق الحر من براغ تقدم نوافذ مفتوحة. برنامج نصف شهري من إعداد وتقديم باسل الوائلي.
كعادتنا أهلا أهلا أهلا، ألا طابت النفوس التي كاتبتنا هذا الأسبوع وسعدت، وهل أطيب من عبق المحبة؟ رسائلكم يا أصدقائي تملأنا اعتزازا، ولقاؤنا هذا الجديد ممتلئ هو الآخر بالطريف والجيد، ففيه معلومات مطعمة بحكايات وفكاهات ونوادر، وفيه أيضا تنفيس عن قلوب عذبها طول الطريق وصعوبة المنفى وعسف الدكتاتور وجوره.
لكن علينا أولا ذكر أسماء أصدقاء كتبونا، فأجلنا مراسلاتهم إلى عدد آخر من نوافذ مفتوحة بسبب ضيق وقت البرنامج، على أمل أن يصبح البرنامج أسبوعيا فتصدح نوافذه وتتسع حسب تعبيرك يا صديقنا فهمي محمد من نورنبرغ ألمانيا.
من الأسماء التي كاتبتنا هذا الأسبوع قصي الآلوسي من الشام، وكهلان عبد المجيد من عمان، ونورية الشيخ جاسم من دمشق، السيدة زينب، ونوري الوائلي. هل هو قريبك يا باسل؟
لا والله مو قريبي، بس مصادفة يشرفني على أي حال.
على كل، هو من هنغاريا ويقول إنه رسام كاريكاتير. فأهلا بالصديق نوري، وعسى أن يرسل لنا بعضا من رسومه. والصديقة ثريا إسحاق من كندا كتبت لنا أيضا، فأهلا بثريا. أما الآن أعزائي، فتذكيرا بشعارنا العتيد، اكتبوا اكتبوا اكتبوا، لأننا ننتظر رسائلكم، وفي قلوبنا شوق ولوعة. ليش يا باسل هذه اللوعة؟
اي طبعا، لان قلوب مليانه لوعات. هذه طبعا يعني خاصه بالعراقيين، وايضا هذا حسب اغنيه قديمه اعتقد لام كلثوم تقول: نعم انا مشتاق وعندي لوعه، ولكن مثلي لا يذاع له سر.
زين، ليش لا يذاع له سر؟
اي انا اقول لك ليش لا يذاع له سر، بالحقيقة ما أدري. يمكن لأن المعنى بقلب الشاعر أو في قلب أم كلثوم، من يدري. ويمكن لأن الحب في زمننا هذا على عكس الأزمان السابقة، يمكن لأن الحب يذاع ويعلن ويتباهى به على أعناب العذال.
وأعتقد باسل أنه هذه القصيدة هي أراك عصي الدمع لأبي فراس الحمداني، وكان وزير وعاشق لولادة بنت المستكفي، وهي أميرة وشاعرة، فربما لهذا السبب قال الشاعر: ولكن مثلي لا يدع
لا له سر. لا فضل فوك يا زينب الوردة. أما الآن يا زينب وأنت يا أحمد، فرددوا معي: اكتبوا.
يا حمام الجاي من بلادي، ودى وحبابي لي بجلحك سلام، ودى وحبابي بجلحك سلام. عيونهم نامت غفت ببعادي، عيوني بغياب الحبايب ما تنام،
لدينا رسالة قديمة أجلناها لعددين، ومن المؤكد أن صاحبها يعتب ويتساءل وربما يزعل قليلا. والرسالة من الصديق دارسيم الكردي، وموجهة إلى الزميل أحمد الركابي، وفيها يقول:
يا أخي أحمد، أرجو أن تذكر لي تاريخ المقابلة التي أجريتها مع العميد الركن جودة مصطفى النقيب مع رقم هاتفه. ويذكر الصديق دارسيم في رسالته أن الفريق الركن نزار الخزرجي هو أحد المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية أثناء توليه منصب رئيس أركان الجيش، وأنه أي السيد دارسيم أحد الذين سجلوا دعوى ضده.
ما دمت يا أخ دارسيم ذكرت أن الزميل أحمد الركابي هو الذي أجرى المقابلة، فلا أفضل من أن نتركك معه، وهو الذي سيحدثك عما طلبت. ها، شو تقول زميل أحمد؟
والله أنا في الحقيقة أجريت أكثر من مقابلة مع العميد الركن جودة مصطفى النقيب، فمن الصعب أن أعرف يعني عن أي مقابلة يتحدث. لكن على أي حال، المقابلة الأولى اللي أجريتها مع العميد الركن جودة مصطفى النقيب كانت في شهر كانون الأول من العام الماضي، وأعتقد أنه كانت في الرابع أو في الخامس من كانون الأول. فهي المقابلة أعتقد أنه هو مهتم بها، لأنه العميد الركن جودة مصطفى النقيب تحدث فيها عن عمليات قصف حلبشة بالأسلحة الكيميائية. إذا التاريخ هو شهر كانون الأول عام 2001 في يوم 4 أو 5.
طيب أحمد، لأنك أنت متابع لهذا الموضوع، نحب أن نسمع منك أخبار المحكمة، هل هي ما زالت بالحقيقة مستمرة أو
تقصد فيما يتعلق بقضية الفريق الركن نزال خزرجي؟ لا يوجد محكمة في الحقيقة، لا يوجد هناك محكمة، هناك تحقيق في احتمال تورط رئيس أركان الجيش العراقي السابق في جرائم حرب. المسألة لا تزال غير محسومة، وأعتقد أنه الشرطة الدنماركية الآن في تبحث عن أدلة، يعني قد تجد أدلة وقد لا تجد شيء.
سكنت الغرب من غصبا عليا، أجب يا باب واسأل من عليكم، ضع صبري وزماني ثانيا. يا دنيا انت حرمتيني، يا دنيا انت حرمتيني، يا دنيا انت حرمتيني، اخذتيني من اهلي، سكنت القوم من غصبا علي، يا باب ادب يا باب واسال من عليكم، ضع صبري وزماني كان بيا.
رسالة أخرى رقيقة من جابر الحمامي من الدار البيضاء، وهي عراقية وتعيش في المغرب. تقول جابرة: والله برنامج نوافذ مفتوحة يفتح القلب، إنه أحلى من من السماء ومن الزلابية والبقلاوة العراقية، فهو يروي عطش الغريب الموجوع بفقدان وطنه وأهله، وعسى أن تنقشع الظلمة فيهلك الدكتاتور، وكل ظالم على وجه البسيطة وله حساب وعذاب، أو كما يقول مثل أهلنا البسطاء: لك يوم يا ظالم.
وتضيف جابرة عتابا تقول فيه: أنتم تنسون دائما. فقد ذكر مخرج البرنامج الذي يستحق المديح الصريح فلمساته في تزويج كل فقرة من فقرات البرنامج بأغنية يتطابق مضمونها مع مضمون الفقرة، فهذه اللمسات واضحة وتستحق الإعجاب. فهل من العدل نسيان من يعقد قران اللحن والمعنى، أو عاقد الحاجبين كما تقول مغنيتنا الرائعة عفيفة اسكندر؟
حق حق ما تقولين يا عزيزتنا جابرة. وها هو مخرجنا حسين أمين يرد تحيتك من شكل بأحسن منها: نرجو ألا يمنعه تواضعه من أن يدلي معنا بدلو، فنبع النوافذ، أقصد نوافذ مفتوحة، يروي عطش الغريب والحبيب.
والله خجلتوني يا جماعة. طبعا بالبداية أشكر المستمع جابر الحمامي على الرسالة الحلوة، وأتمنى يا أخو جابر أن ترضين عنا بالحلقات القادمة إن شاء الله، وأتمنى أيضا أن أكون قد حسن ظن كل المستمعين. شكرا مرة ثانية.
أي نعم يا حسين، كل هالمديح وتنسى تهدي جابر أغنية حلوة ينطبق بها اللحن على معنى الكلام.
باسل مثل ما يقولون غالي والطلب رخيص، وهذه هديتي طبعا إلى المستمعة جابر وإلى كل مستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
طيب اش محلاته جنات عمر لو جاني، شوفو شوفو فرحني بحكاياته وحلفني ما ينساني، هو حبيبي هو نصيبي، هو حبيبي هو نصيبي، غير انا اتشوى والله انا اتشوى، حلفني ما ينساني والله ما ينساني.
نعود إلى ضرب العود، نعود إلى صديقتنا ساهرة التي كانت أول من بادرت من هواة الغناء والطرب، فأرسلت لنا عبر البريد شريطا غنائيا سجلته بصوتها ورافقت نفسها بعزف بسيط على العود، ورجتنا أن نبث الشريط على أمل أن يحالفها الحظ فيرسل لها عبرنا أحد الملحنين العرب لحنا تغنيه بصوتها وتهديه إلى إذاعتنا.
وكما يذكر مستمعينا فقد قمنا ببث الشريط في الحلقة السابقة من برنامج نوافذ مفتوحة، وطلبنا من أعزائنا المستمعين ممن يظنون أن أصواتهم مقبولة أن يقوموا بالشيء نفسه، أي أن يسجلوا أغانيهم على أجهزة تسجيل عادية حتى بدون موسيقى، ثم يرسلوها لنا مع عناوينهم وأرقام تليفوناتهم وسنقوم بالاتصال بهم.
الاتصال يعني أن نبث الأغنيات وإجراء مقابلة مع كل واحد يدزلنا الشريط عبر التليفون، مثل ما سوينا مع المستمعة ساهرة اللي مثل ما تشوفون بالعدد عندنا مقابلة وياها، وبالعدد السابق أتحفتنا بأغنية يا أبو عيون حراقة وسجلتها بصوتها على شريط أذعناه في الحلقة السابقة من برنامج نوافذ مفتوحة.
والله هاي اللي أعتقد أنه أحلى أغانيها اللي أدتها هي أغنية يم عيون حراقة.
أي زين، هذه أكيد عندك سبب أنه تحبين هالأغنية، شنو هو؟
أي عندي مو بس سبب، أسباب.
أسباب يلا بس شنو سبب واحد؟
طيب اللي هو مختصر مفيد أنه هي هاي الأغنية من الأغاني الجيدة وجيدة جدا، لأنه بها مستلزمات الأغنية الحلوة.
أي
ليش؟ لأنه اللحن للفنان الكبير الملحن الكبير عباس جميل.
أي
وأدته أداه صوت الفنانة الراقي اللي هي زهور حسين صاحبة البحة المستحبة.
وبالنسبة البحة المستحبة،
المستحبة
انت تحبين البحة اللي بصوتها،
لانه هي ما ادري هاي البحة تترك اثر بالنفس، يعني اثر شجي، كل الناس اللي يسمعون زهور حسين ويحبوها يقولون احنا نحبها.
مجروحة،
مجروحة عافية على جرح. طيب وبالنسبة للكلمة فما اعتقد انه احلى من هاي الكلمات اللي موجود الشعر المولف يعني بداخل الاغنية. وبالاضافة الى ذلك أنا قبل ما أقول هذا السبب الأخير، قبل يومين كنت جدا محظوظة أتفرج على الفضائية العراقية.
أيه.
كانت هناك حفلة في المتحف العراقي البغدادي، استضافوا الفنان عباس جميل.
نعم.
فكانت إطلالته كلش حلوة، هنا كلمتين ساعدني ما أدري بالمناسبة، فسأل اسم المقدم
البغدادي. عباس جميل هو أعتقد أول ملحن لزهور حسين.
هذا صحيح.
نعم
هذا صحيح. نعم. لحن لها الأغنية أنا اللي أريد أحكي اللي هي من مقام البنجقا، لكن بعدين أبدع بألحانه وياها.
أي بس هي صور رفضت أول مرة أول ألحان، تذكرين؟
هذا صحيح. هو ذكرها قال. هو ذكرها بالمقابلة قال أنا بالبداية تعبت بعلاقتي الفنية ويا زهور حسين. ليش؟ لأنه كانت تقول له أنا ما أدري هذا لحنك حلو بس مش قادرة أجرعه، مش قادرة أديه.
ليش مش؟ ليش هي المش من جابتها؟
أنا هاي مالتي من عندياتي سبب الغربة جبتها.
أي الله يصح.
زين قالت لأنه أنا ما أقدر أغني هاي الألحان مالتك ناقصة شيء. فهو اضطر شو نسوي يعني حسب روايته يقول اضطريت أروح لقارئ المقام الكبير حسن خيوكة.
أي.
فقايل له يا أخي أنا خريج أكاديمية الفنون قسم الموسيقى والعود، لكن كل ما ألحن لحن خصوصا السيدة زهور حسين ما تتقبل لحني. فمختصر له قايل له شوف لا تحكي لي بالفلسفة والنوطة ولا، أنا اختصر لك ليش أنت ليش زهور حسين ما جاي تتقبل اللحن مالتك، لأن أنت ما درست الأساس اللي هو المقام العراقي. فبالفعل يقول لعباس جميل أنا رحت درست يعني أخذت لي فترة أدرس بعمق المقام العراقي بعدين لحن لها أنا اللي أريد أحكي والعالم يلوموني.
هاي الأغنية المشهورة يعني معناها زهور حسين هي اللي أطلقت عباس جميل، هي صارت دكة صعد عليها،
هي بصوتها وبأدائها وقبولها هذا اللحن اللي ترك
وبعفويتها
ترك أثر خلى شعب العراقي كله يعرف من عباس جميل.
إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى جاءك فكن حجرا من يعد قد أخرج المدى جوننا فما العيش إلا فما العيش إلا ما تلذ وتشتهي يا الله.
يبدو أن أصدقاء البرنامج لهم هوايات فنية متنوعة، فبعد أن تعرفنا على صوت ساهرة واهتماماتها في مجال الغناء، نتعرف الآن أو نطلع على رسالة مكتوبة بالحبرين الأحمر والأخضر بعثها المستمع نامق نادر من ألمانيا. الرسالة مرفقة بخطوط من نوع الثلث والفارسي لعبارة قالها الإمام علي بن أبي طالب، والعبارة هي: ما أبقى لي الحق من صاحب. وواضح أن المستمع نامق خطاط من الطراز الأول، وقد شاء أن يهدي البرنامج لوحته الجميلة هذه، غير أنه من ناحية أخرى جامع دؤوب للقصص التي تحوي دلالات عميقة. والقصة التي أهدانا إياها تقول:
كان لأحد الحكام الحمقى طائر باز يعتز به ويعنى بتربيته. فطار الباز يوما لأنه كان يكره سيده ويرى أنه سجين ومحروم من فضاءاته الحرة الشاسعة. وعندما سمع الحاكم بنبأ فرار الباز جمع جنوده وخطب فيهم قائلا: عليكم اقفال بوابات المدينة، اقفلوا البابين الشرقي والغربي، وسوف لن يجد الباز مخرجا.
بعد ان ينهي المستمع نامق حكايته عن الباز يتساءل: اليس هذا هو شأن صدام ايضا؟ اليس يقفل هو الاخر على شعبنا العراقي ظنا منه أن حكمه الكريه باق إلى الأبد؟
منا كلها منا، مصايبنا وطلايبنا كلها منا.
منا كلها منا، مصايبنا وطلايبنا كلها منا.
يا رب كل من هب ودب ملجوع فادم عذب، دي صب دموع وينحب، ونصيبتنا ندري كنا ساس الفتنة من صاحبنا.
ونصيبتنا ندري كنا ساس الفتنة من صاحبنا.
الصديق المستمع عبد الخالق من نورنبرغ يقول انه يعمل في مطعم لبيع السندويج، وانه عندما يعود الى عمله ليلا يجد مسرته في اذاعه العراق الحر، فاخبارها موثقه ومواضعها مستقاه من مواقعها الميدانيه الصحيحه، وبرامجها مفيده بالاضافه الى انها شيقه ومسليه.
ويضيف المستمع عبد الخالق: لشدة متابعتي لكم صرت أعرفكم واحدا واحدا، فهذا محمد إبراهيم، وهذاك أياد الجيلاني، وهذا أحمد الركابي، وتلك ولاء صادق، ثم مذيعتنا الجديدة زينب هادي التي انضمت أخيرا إلى أسرة نوافذ مفتوحة، وأنت باسل الوائلي، وآخرون.
طبعا نحن نرحب بالصديق عبد الخالق وشكرا على متابعته للإذاعة، ونواصل قراءة الرسالة. فيضيف عبد الخالق ويقول: هل تصدقون إني من نوافذكم أشم رائحة العراق الحبيب، وأزداد اعتقادا أننا وإن ابتعدنا كثيرا عنه قريبون جدا منه، وقد نستيقظ يوما فنرى كما يرى النائم عراقا آخر، خال من الكابوس، خال من الدكتاتورية، وخال من الطاغوت والجبروت. وليس ذلك إلا لأننا شعب كريم يستحق عيشا كريما، وقد عرف عنه أنه سيد الانتفاضات والثورات منذ ثورة العشرين وحتى انتفاضة آذار المجيدة.
قلبي نايم عالشواطئ وجسمي عايش بالوطن. عايش للرب كم يا نوم العوافي تسوي دماي الجرب طف مثلك وطن
نوم يا عايش يا
على مر الزمن
حتى قلبك يا عاص.
إلى هنا لقاؤنا معكم أيها الأصدقاء ينتهي، ولنا موعد في حلقة قادمة، ولا تنسوا شعارنا اكتبوا اكتبوا اكتبوا، وعنواننا هو
نوافذ مفتوحة RFE IQ Czech Republic Prague 1 PO Box 444 الرمز البريدي 111-21 أو على الفاكس رقم 4202-11-22-2660 أو على إذاعة العراق الحر صندوق بريد 92392 الرمز البريدي 111-92 عمان الأردن.
كنتم مع برنامج نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة، اكتبوا له يكاتبكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. نشر الكتاب الإحصائي السنوي الثاني لرئيس جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني السيد حسن أبو لبدة حول إحصاء الفلسطينيين في فلسطين والأقطار العربية ودول الشتات بصورة عامة. مراسلنا في القدس كرم منشي أجرى معه هذا اللقاء.
الميكروفون مع السيد حسن أبو لبدة رئيس جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني. الأخ حسن أبو لبدة، مساء الخير. لقد نشرتم مؤخرا الكتاب الإحصائي السنوي الثاني على ما أعتقد.
نعم.
بالنسبة للشعب الفلسطيني في فلسطين والأقطار العربية والشتات بصورة عامة، ممكن تعطينا فكرة عن الأعداد التي نشرت في هذا الكتاب؟
يعني بالنسبة للسكان تحديدا، تشير الإحصائيات المتوفرة بين أيدينا أن مجمل عدد أبناء الشعب الفلسطيني أينما تواجدوا يبلغ حوالي 9 ملايين نسمة. هناك منهم حوالي 4.5 مليون يعيشون في دول الشتات، و3.3 مليون يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى حوالي 1 مليون يعيشون في إسرائيل. ننشر هذه الإحصائيات بشكل سنوي تقليدي ونقوم بجمعها من مصادر مختلفة.
نعم. الأخ أبو لبدي، بالنسبة للأقطار العربية، إنه غالبية الشعب الفلسطيني في الشتات في الأقطار العربية في سوريا ولبنان والأردن.
يعني نحن نتحدث، إذا تحدثنا عن سوريا الطبيعية، ففي سوريا والأردن ولبنان نحن نتحدث عن حوالي يعني تقريبا عدد يقل قليلا عن 4 ملايين مواطن.
وإذا تطرقنا إلى العراق مثلا، ما هو عدد
الإحصائيات بالنسبة للعراق الشقيق؟ هي إحصائيات إلى حد ما قديمة، ولكن يعني ما توفر منها يشير إلى أن عدد الفلسطينيين في العراق لا يتجاوز 40,000 نسمة. نحن نشرنا عن أعداد الفلسطينيين في العراق وليبيا مجتمعين، حيث أن المصادر التي قمنا باستقاء البيانات منها لا تفرق بينها، وهي تبلغ حوالي 105,000 مواطن.
نعم. يا ترى هل هنالك عندكم مؤشرات بالنسبة لعدد القوى العاملة الفلسطينية في العراق مثلا؟
للأسف الشديد، يعني كافة البيانات الإحصائية المتوفرة لدينا حول الفلسطينيين في العراق قديمة، وبالتالي لا أستطيع الجزم بأنها إحصائيات يعني ذات موثوقية عالية.
هل هنالك مشاكل بالنسبة للقيام بالإحصائيات في الأقطار العربية ومنها العراق؟
بالتأكيد، يعني لأنه هذه دول ذات سيادة كاملة، وبالتالي لا نستطيع القيام بجهود إحصائية رسمية في هذه الدول، ولكننا نستفيد من النشاطات الإحصائية التي تتم في هذه الدول، سواء كان من خلال أجهزتها الرسمية السيادية أو من خلال مراكز الأبحاث المختلفة. فمثلا لدينا الكثير من الإحصائيات المفصلة حول الفلسطينيين، سواء كان في لبنان أو في سوريا أو في الأردن، واستقينا يعني الجزء الأكبر منها من نشاطات إحصائية قامت بها هذه الدول بالمشاركة مع دول أخرى كالنرويج وغيرها. بالنسبة للعراق تحديدا، نحن لم نحاول يعني أن نتقدم من الحكومة العراقية بطلب إجراء إحصائيات، ولكن إذا تطورت يعني المسيرة السياسية ويعني وكان لابد في نهاية المطاف من حصر الفلسطينيين في العالم، فبالتأكيد سوف نقوم بذلك.
نعم الأخ أبو لبدي، بالنسبة للقوى العاملة الفلسطينية، وخلينا نتحدث عن محافظات الضفة الغربية ومحافظات قطاع غزة.
نعم.
طبعا بسبب التطورات العامة لقد ازداد عدد العاطلين عن العمل، هل لديكم فكرة عن هذا الموضوع؟
نعم، لدينا معلومات مفصلة حول هذا الموضوع، حيث أن قوة العمل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تبلغ حوالي 3-4 مليون مواطن. من هؤلاء يوجد لدينا حوالي 300 ألف عاطل عن العمل، وما تبقى هم يعني يتوزعون بين أفراد يعملون بصورة منتظمة وكاملة، وبين أفراد يعملون بصورة جزئية يعني بارت تايمرز، يعني بالأحرى يعملون بين ساعة و35 ساعة.
نعم.
بالتالي أستطيع القول أن نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية قد تكون الأعلى من، طبعا هي بالتأكيد الأعلى بين دول المنطقة، ولكنها بموجب معايير منظمة العمل الدولية هي يعني نسبة بطالة عالية جدا جدا.
نعم. وسؤال أخير إذا سمحت الأخ أبو لبدي، بالنسبة لزيادة عدد السكان والولادة، هل لديكم فكرة بالنسبة لهذا الموضوع؟
نعم، لدينا فكرة مفصلة أيضا، نحن نقوم بجمع بيانات مفصلة حول التطورات الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية. لدينا هناك خصوبة المرأة يعني تعتبر من الأعلى في، ليس في دول المنطقة فقط وإنما بين دول العالم في غزة تحديدا.
نعم.
حيث تبلغ نسبة الخصوبة حوالي 7 أطفال لكل امرأة، بينما تبلغ في الضفة الغربية حوالي 5.5 طفل لكل امرأة. نحن كما هو واضح من الإحصائيات المتوفرة بين يدينا يعني يزداد المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة يعني تتراوح بين 3.5% و4% حسب يعني بعض المتغيرات المختلفة. الآن بعد أن توقفت المسيرة السياسية كليا، نستطيع يعني القول بأن ذلك سوف ينعكس في تباطؤ النمو الإجمالي لعدد السكان، حيث أن المسيرة السياسية كانت يعني على الأقل تشجع بعض أبناء فلسطين بالعودة للبصر والقطاع، والآن بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية نتوقع أن يكون هناك هجرة معاكسة ولو ضئيلة.
نعم. السيد حسن أبو لبدي رئيس جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، نشكر لك هذا اللقاء.
شكرا جزيلا.
كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
حول تهدئة الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين استقبل الرئيس المصري حسني مبارك السيناتور الأمريكي جون كيري. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب في التقرير التالي.
في إطار النشاط المصري الأمريكي المحموم باتجاه تهدئة الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحسم مسار التسوية السياسية في هذا الإطار، استقبل الرئيس المصري حسني مبارك أمس السيناتور الأمريكي جون كيري عضو اللجنة المالية والتجارية بمجلس الشيوخ. ولفت نظر المراقبين أن لقاء مبارك كيري استمر لنحو ساعة ونصف ساعة، فيما صرح السيناتور الأمريكي عاقب المقابلة بأنه أجرى مع الرئيس مبارك مناقشات مطولة ومستفيضة تركزت بشكل أساسي حول عملية السلام في الشرق الأوسط والوضع في المنطقة خاصة في الأراضي الفلسطينية. وأشار كيري إلى أن الهدف الرئيسي من جولته في المنطقة هو الإطلاع والإلمام بمجريات الأمور والأحداث في المنطقة وصورة الولايات المتحدة والمشاكل الموجودة وكيفية التعامل معها بصورة أفضل. وأضاف أنه باعتباره من صناع القرار في الولايات المتحدة فمن الأهمية بمكان أن يتفهم المصاعب التي تواجههم أثناء محاولة إقرار السلام في الشرق الأوسط وبناء العلاقات والمشاركة في التنمية الاقتصادية على ضوء ما تقدمه الولايات المتحدة من معونات. وأوضح كيري أن الزيارة أتاحت له فرصة معرفة ما يدور في الأراضي الفلسطينية وتبادل الرأي مع الرئيس مبارك حول كيفية المضي في عملية السلام. وأشار كيري إلى أن ذلك سيساعده كثيرا خلال لقاءاته المقبلة وخلال زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، وقال إن مباحثاته في الأردن والسعودية كذلك ستكون خلفية جيدة بالنسبة له خلال مباحثاته مع المسؤولين الإسرائيليين، كما ستساعده بعد عودته إلى الولايات المتحدة التي تشعر بالقلق العميق على كافة المستويات إزاء الوضع الراهن في المنطقة وتأثيره على المصالح الاستراتيجية الأمريكية وعلاقتها بدول المنطقة. وحول رأيه إن كان قد تغير بالنسبة للوضع، قال إن الرئيس مبارك أطلعه على العديد من جوانب عملية السلام بما فيها معلومات لا مجال للحديث عنها تشمل تصور الرئيس لبعض الأمور الخاصة بهذه العملية، مشيرا إلى خطورة الأوضاع المتردية في المنطقة بما يستلزم التعامل بحذر شديد مع هذه الأمور على حد تعبيره. وفي الإطار ذاته فإن الرئيس المصري استقبل اليوم وزير خارجية أسبانيا خوسيه بيكي الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا. وأعلن وزير الإعلام المصري أن الرئيس المصري شدد خلال لقائه مع بيكي على أن مصر لن تقف موقفا متفرج مما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنه على الاتحاد الأوروبي والعالم ألا يقف كذلك موقف المتفرج، مشيرا إلى أن الجانب العربي لن يبدأ من أي مبادرات جديدة للتسوية السياسية مع إسرائيل. ومن جهته أكد المسؤول الأسباني على تأييد أوروبا لدعم مرجعية مدريد والاتفاقيات ذات الصلة، مشددا على أهمية وضرورة الخروج من المأزق الحالي، ومشيرا إلى أن الدور الأوروبي سوف ينشط بالتوافق والتطابق مع الدور الأمريكي في عملية السلام بالشرق الأوسط. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أطلق رئيس الوفد النيابي الأمريكي تصريحات من بينها إعادة توجيه الاتهام إلى منظمة حزب الله بتنفيذ عمليات إرهابية خارج إطار المواجهة مع إسرائيل. حول هذه التصريحات مراسلنا في بيروت علي الرماحي يعرض لهذا التقرير.
على مدى يومين أطلق وفد مجلس النواب الأمريكي برئاسة زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس ريتشارد جيبهارت أطلق تصريحات جمع بينها إعادة توجيه الاتهام إلى حزب الله بتنفيذ عمليات إرهابية خارج إطار المواجهة مع إسرائيل، فيما رد أمين عام الحزب على ذلك بقوله ليوجهوا ما يشاءون من التهم وليهولوا ما يريدون فلن نرتجف لهذا الكلام. وكان رئيس الوفد النيابي الأمريكي كرر القول أمس وقبله بأننا قلقون لبعض نشاطات حزب الله، وقال إن لهذه المنظمة وجوها أخرى قامت بارتكاب أعمال إرهابية لا ليس هنا بل في أماكن أخرى، وقد طلبنا من الحكومة اللبنانية أن تسلم أعضاء في حزب الله شاركوا في الماضي بارتكاب أعمال تدميرية ضد الولايات المتحدة، ونحن جادون بهذا الطلب وتحدثنا فيه هذه المرة أيضا. لكن جيبهارت اعترف بعد لقائه المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية أن هناك تباينا بين البلدين في تفسير الإرهاب، لكنه قال أن الجانبين مهتمان بمحاربة الإرهاب على الصعيد الدولي. وكرر النائب الأمريكي تصريحاته السابقة حول تصنيف حزب الله حركة إرهابية، إلا أن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية لم يضمن هذه التصريحات في محضر الزيارة التي وزعت على الصحفيين، مبررا ذلك بالقول أن هذا الموضوع لم يطرح خلال اللقاء مع الرئيس، وبالتالي لا يمكن السماح لمنصة القصر الجمهوري أن تكون مصدرا لمواقف لم تطرح مع الرئيس لكي يتسنى له الرد عليها. أمين عام حزب الله رد على تصريحات الوفد الأمريكي بالقول أن حزب الله لن يتخلى عن نهج المقاومة أيا تكن التهديدات والتهويلات، مضيفا أن الحزب يمارس إضافة إلى ذلك مسؤولياته الاجتماعية والسياسية عبر البرلمان والمجالس البلدية، واعتبرا أن استمرار المقاومة هو جزء من المسؤولية الدينية والإنسانية للحزب. أضاف نصر الله: نحن نعرف ماذا نفعل ونعرف مواقع أقدامنا جيدا ونعرف حجم المسؤولية التي نتحملها. وترى مصادر سياسية لبنانية أن عودة الاتهامات الأمريكية لحزب الله بالإرهاب تعني فشل كل المحاولات الحوارية التي تحدث عنها رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري مع الجانب الأمريكي لإقناعه بأن الحزب منظمة لبنانية لا امتدادات خارجية لها، وإن مسؤوليتها مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للبنان فحسب. وترى هذه المصادر حسب ما نقلت عنها صحيفة النهار أن الحملة الأمريكية ضد حزب الله لها امتدادات خارجية أيضا. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من التقرير الاقتصادي، وتتضمن مقابلة مع خبير اقتصادي عراقي حول المشاكل التي تعترض تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء في الوقت الذي بدأت المنظمة الدولية محادثات مع الحكومة العراقية في شأنه. كما سنستمع إلى متابعتين من باريس وأربيل عن العلاقات التجارية بين العراق وفرنسا ومشاريع الصناعات الغذائية في المنطقة الشمالية. تقويم الجوانب الاقتصادية لبرنامج النفط مقابل الغذاء. يجري المدير التنفيذي للبرنامج الإنساني الدولي بنون سيفان في الأسبوع الحالي محادثات مع الحكومة العراقية ومسؤولين من وكالات تابعة للأمم المتحدة بهدف تقويم برنامج النفط مقابل الغذاء، وأفيد بأن المحادثات سوف تتناول أيضا قضايا إدارية ومالية تتعلق بتنفيذ البرنامج في المحافظات الوسطى والجنوبية، إضافة إلى محافظات المنطقة الشمالية الثلاث التي لا تخضع لسيطرة الحكومة المركزية. حول ظروف هذا البرنامج والمشاكل التي تعترضه أجرينا المقابلة التالية مع الخبير الاقتصادي العراقي رائد فهمي. الخبير الاقتصادي العراقي الأستاذ رائد فهمي، مسؤول البرنامج الإنساني الدولي بنون سيفان يبدأ هذا الأسبوع محادثات مع مسؤولين عراقيين حول برنامج النفط مقابل الغذاء. هل تعتقد أن هذا البرنامج أو تنفيذ هذا البرنامج يعني تعترضه أي مشاكل؟
نعم، ربما بدءا وإحنا لازم نوضح أن هذا البرنامج وضع في البداية لتخفيف معاناة الشعب العراقي من وطأة العقوبات الاقتصادية. النظام رفض هذا البرنامج في البداية لمدة حوالي سنة، وبعدين استجاب له، وتحول موقفا من هذا البرنامج الرسمي لا أتحدث في الآونة الأخيرة عندما طرح موضوع العقوبات الذكية بحيث تشبث الإبقاء على البرنامج كما هو. فإذا تعامل النظام مع هذا البرنامج كان لا ينطلق من زاوية مصالح الشعب العراقي بقدر ما كان ينطلق من مصالح هو وكيفية الاستفادة منه لاعتبارات سياسية وغيرها. من جانب آخر هذا البرنامج يستهدف تخفيف معاناة إنسانية ولا يقدم طبعا حلا شاملا للوضع الاقتصادي العام للبلاد، بمعنى لا يستجيب لمتطلبات التنمية والاستثمار وما إلى ذلك. فإذا نحن نناقش البرنامج ضمن هذا الحدود. النظام حاول أن يستفيد من هذا البرنامج من ناحيتين، عندما تم إقراره واستفاد منه وقف هو بعض الأموال اللي كان ينفقها للإمدادات العراقية من التهريب كما كان يفعل قبل عام 96، وقف تماما واستعاض عنه بموارد هذا البرنامج فقط، بحيث أن الفائدة التي جناها العراقيون تحت سيطرة النظام ليست ذات شأن مقارنة بالفائدة التي انعكست على الشعب في كردستان، منطقة كردستان.
يعني أستاذ رائد فهمي، عفوا، يعني هل ترى أن تنفيذ البرنامج في المنطقة الشمالية يتم بشكل أفضل مما هو عليه في المحافظات الأخرى التابعة لسيطرة الحكومة المركزية؟
يعني كما يتضح أنه وفق المعطيات أن مثلا إذا اعتبرنا مؤشر الأطفال وفيات الأطفال إلى أقل من 5 سنين كمؤشر مكثف لمدى المعاناة الإنسانية والوضع الصحي والمعاش للناس، لاحظ انه هذا المؤشر انخفض في كردستان في حين انه ازداد في بغداد وفي المناطق الجنوبيه. اكيد هناك اختلاف في كيفيه التعامل معه، هذا اختلاف بعده اوجه. الوجه الاول انه النظام يبدو انه لا يوزع ما يريده بشكل المطلوب، خاصه في المناطق التي له عليها معاخذ وله محاول ان يسأر منها، بشكل خاص المحافظات الجنوبيه. وردت تقارير انه المخازن لا تزال تتوفر فيها مواد غير موزعه. ناهيك وجانب اخر ان العقود التي يبرمها لا تتم وفق معايير اقتصاديه فقط، وانما معايير سياسيه، وفي بعض الاحيان المواد التي ترد الى البلاد لا تحمل مواصفات جيده، وبعض الاحيان تكون ايضا قد مضى وقتها وغير صالحه للاستهلاك. اضافه الى هذا كله انه هو كان ايضا يستفيد من هذه المساعدات لتقنين توزيعها، بحيث يستفيد منها الشرائح التي اكثر تأييدا لهذا النظام.
طيب ماذا عن اعلان مسؤولين عراقيين، يعني نسمع انهم يقولون دائما بان لجنة العقوبات هي التي تعرقل العقود، ويعني هم لا يتحملون مسؤولية توزيع تجهيزات او سلع انسانية لانها لا تصلهم اصلا؟
طبعا هذا الوجه، هذه المسؤوليه اللي على الجانب العراقي، جانب النظام. فيما يتعلق باليه الامم المتحده هناك جانب في نوع من البيروقراطيه، لان يعني هناك عمليه لازم العقد يبرم من قبل السلطات العراقيه، وهذا العقد ثم يقدم الى اللجنه 661 المسؤوله عن متابعه هذه العقود وقرارها، وهذه اللجنه تقيم كل عقد ووفق بعض المعايير من ضمنها انه ما بيها مواد مزدوجه وما الى ذلك. هذه الآلية تؤدي إلى تأخير في تنفيذ العقود أولا. اثنين، قد أطراف أيضا من طرف اللجنة الأمم المتحدة بعض الأحيان قد هذا الطرف السياسي أو ذاك أيضا يستخدمه للعرقلة. ولكن شيء ثالث اللي ما يعترف به النظام وهو أنه في بعض الأحيان هو يتلكأ في تقديم العقود، بمعنى أن هناك حصة للعراق لأجل أن يستنفذها سواء في مجال المواد الغذائية أو في المواد الطبية إلى آخره. نلاحظ أن عدد العقود التي أبرمها النظام لا ترتقي إلى الحصة المقررة والمسموح إلى بها. فإذا المشكلة، المعاناة اللي يواجه الشعب العراقي أنه هذا القانون، هذا القرار يجري التلاعب به في بعض الأحيان وتوظيفه لاعتبارات سياسية آنية ومن أجل الدعاية ومن أجل تحويل المسؤولية وتبرير ومسح وإخلاء مسؤولية النظام إذا ما يدور. إضافة إلى هذا كله كما تعرف أنه في السنة الأخيرة يعني أمن هذا القرار وارتفاع أسعار النفط موارد غير قليلة بالنسبة للعراق، والعراق عقد طائفة من العقود والاتفاقيات الاقتصادية مع عدد من الدول، وجميع هذه الاتفاقيات هي ذات طرف واحد ما يسميه
وهناك موارد أيضا وعائدات يجنيها العراق من بيع نفط خارج إطار الأمم المتحدة
أيضا، فإذا يستفيد من العقود هذه لأجل شراء ولاء سياسي وتأييد سياسي. إلى جانب هذا كله هناك معطيات أن يرد العراق ما بين 1500 إلى 2000 مليون دولار جراء التهريب سواء مع بلدان الجوار، وهذه الموارد لا تدخل ضمن القرار وتدخل مباشرة إلى موارد إلى النظام تحت تصرفه، وفي كثير من الأحيان تستخدم فقط لأغراض تعزيز الأجهزة الأمنية، شرائح لصالح النظام ولفق الأولويات السياسية. في واقع الأمر هذه الموارد أيضا كان ممكن أن تستخدم للتخفيف من المعاناة الإنسانية. إذا بمجملها أنه هذا القرار الآن أكو إمكانية جدية أن يستفيد منه العراقيون بشكل أفضل مما يستفيد منهم الآن، فهو لم يحقق التطور يذكر على الصعيد العراقيين في الوسط والجنوب في المناطق تحت سيطرة النظام، في حين أحدث تطور ملموس في الوضع في كردستان.
أستاذ رائد فهمي، فيما يتعلق بالسلع اتفقت الدول الكبرى في مجلس الأمن بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا على الموافقة على قائمة معدلة بالسلع التي سوف يسمح لبغداد باستيرادها يعني قبل 30 من أيار القادم. هل تعتقد أنه في حال موافقة بغداد على هذه القائمة سوف يتحسن الوضع الإنساني للعراقيين في جميع محافظات البلاد؟
يعني هذه القائمة هناك مفاوضات جارية، وهناك مقترح روسي في هذا الموضوع، وأخيرا السلطات العراقية أعلنت أنها تدرس أيضا المقترحات الروسية وليس من باب الاتفاق معها وإنما كمقترح مطروح. فيما لو تم إقرار هذه الصيغة يفترض أن يزال هذا العذر أو هذا العائق، بمعنى تأمين تدفق أسرع لتنفيذ هذه العقود، يعني التدفق يكون أسرع، وبالتالي ممكن أن الفترة تختزل ما بين توقيع العقد وما بين وصول المواد التي يستهدف العقد هذا إلى المستهلك العراقي وإلى المواطن العراقي. الآن هذا في حالة توفر النيات الطيبة والإرادة الجادة لأن يوضع مصلحة العراقيين فوق كل شيء، يزيل عائق إداري هذا. أما العوائق الأخرى المفتعلة لا يمكن ضمانها، يعني لا يمكن أن طالما أن يكون هناك إمكانية من قبل طرف النظام العراقي إذا كان يجد مصلحته في عرقلة التنفيذ يستطيع عرقله، ولكن لم يسحب منه مبرر وتخفف كليا المعوقات الإدارية والبيروقراطية الآن التي تضعها لجنة العقوبات.
الخبير الاقتصادي العراقي رائد فهمي، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
العلاقات التجارية بين العراق وفرنسا. يفيد مراسلنا في باريس بأن تعيين ملحق تجاري عراقي في العاصمة الفرنسية أخيرا يأتي ضمن إجراءات تتخذها بغداد لتسهيل عودة الشركات الفرنسية إلى البلاد، هذا في الوقت الذي يبدي عدد من الشركات الصناعية الفرنسية رغبة في افتتاح مكاتب في العراق وسوريا والأردن بغية الاستفادة القصوى من التسهيلات الممنوحة في المرحلة الحالية من برنامج النفط مقابل الغذاء. التفاصيل في المتابعة التالية التي وافانا بها شاكر الجبوري.
لا يمثل تعيين نادم مريوش بحد ذاته حدثا كبيرا في سياق الانفتاح الاقتصادي الجديد بين باريس وبغداد، وهو من أساسيات التعامل بالمثل في الإطار الدبلوماسي، لكنه يكتسب أهمية من المعلومات المتحدثة عن استعداد العديد من الشركات الصناعية الفرنسية لفتح مكاتب لها بين بغداد وعمان ودمشق، وذلك في جهد غير مسبوق للاستفادة القصوى من التسهيلات الممنوحة في المرحلة الحالية من برنامج النفط مقابل الغذاء. وحسب معلومات من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الفرنسية، فإن شركات الكتل للصناعات والاتصالات الهاتفية ومعها شركتي رينو وبيجو لصناعة السيارات، إضافة إلى توتال فينا النفطية. هذه القطاعات مجتمعة باتت مهتمة بالأسواق العراقية، وهي تواصل جهودها للعودة إلى هذه الأسواق بعد غياب استمر أكثر من 20 سنة. وإن ضوءا أخضرا عراقيا لتسهيل هذه العودة قد تم الانتهاء من ترتيب اتجاهاته داخل شعبة رعاية المصالح الفرنسية في بغداد. وفي الوقت الذي تتكتم فيه باريس وبغداد على المدى الذي وصلته هذه الاتصالات، فإن ما حصلت عليه إذاعة العراق الحر من وزارة الاقتصاد والبرلمان الفرنسي أيضا، إضافة إلى شركتي بيجو والكتيل، تؤكد جميعها وجود تحول نوعي في العلاقات التجارية العراقية الفرنسية، وإن عقودا أولية بأكثر من 200 مليون دولار قد تم توقيعها لإعادة إصلاح بعض جوانب الخدمات الكهربائية والهاتفية وبناء ورش لتصليح سيارات بيجو، على أمل مضاعفة هذا الرقم قبل نهاية النصف الثاني من السنة الحالية. فيما لا يخفي العملاق النفطي توتال فينا ارتياحه من إصرار وزارة النفط العراقية على الاستفادة من الخبرة الفرنسية من ناحية، وتقديم تسهيلات دفع واستثمار لم تكن موجودة قبل نهاية عام 2001 على حد قول أحد المسؤولين عن قطاع الشرق الأوسط في شركة توتال فينا. والذي يرى أن المنافسة على حقول مجنون بين موسكو وباريس قد يحسم لصالح هذه الأخيرة، مشيرا إلى عدم توقف الاتصالات بين بغداد وتوتال فينا في الأسابيع الأخيرة. وتضغط الشركات الفرنسية بالاستفادة من دعم برلماني واضح، تضغط على أصحاب القرار السياسي من أجل التوصل إلى أرضية تفاهم مشتركة مع الأمم المتحدة حول ضمانات المحافظة على رأس المال المستثمر في المشاريع العراقية الواردة في مذكرة التفاهم. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
مشاريع الصناعات الغذائية. أجرى ممثلون عن وكالات تابعة للأمم المتحدة محادثات مع مسؤولين في أربيل حول تنفيذ مشاريع الصناعات الغذائية وشراء الحبوب من المزارعين المحليين ضمن مخصصات المنطقة الشمالية من عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء. مراسلنا في أربيل أحمد سعيد وافانا بالمتابعة التالية.
كان القطاع الزراعي ومشاريع الصناعات الغذائية وقضية شراء الحبوب من المزارعين الكرد المحور الرئيسي للقاء الذي تم بين سامي عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها، وبين كل من الدكتور أمير خليل مسؤول منظمة فاو للزراعة الدولية في العراق، وجون المستروم نائب المنسق الإنساني للأمم المتحدة في كردستان العراق، وبحضور سعد عبد الله وزير الزراعة والري في حكومة كردستان. ومما قاله سامي عبد الرحمن أن تنفيذ مشاريع الصناعات الغذائية للاستفادة القصوى من تخصيصات القرار الدولي 986 يشجع الفلاحين على تحسين محاصيلهم كما ونوعا والاستقرار في قراهم بعيدا عن الهجرة نحو المدن، وأكد على التعامل الإيجابي لحكومته مع مشكلة ملكية تلك المشاريع وإبداء التسهيلات اللازمة بشأنها، وبصدد شراء محاصيل المزارعين من قبل منظمة فاو أكد على ضرورة مراعاة هذا المطلب، سيما وأن معظم المواد الأولية والأساسية لصناعات العلف بالدرجة الأولى يمكن توفيرها في كردستان دون استيرادها من الخارج وبكلف أقل، وهي المشكلة التي لم تجد طريقها للمعالجة لحد الآن رغم تأكيدات المؤسسات الحكومية عليها باستمرار، وكرر ضرورة إيجاد حل لها تخفيفا لأعباء المزارعين وتشجيعا لهم. من جانبه وعد مسؤول منظمة فاو ببذل قصارى جهده لإيجاد الحلول المناسبة لها. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة. كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.